عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق وفي هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله ورحمته نطوف في هذا البرنامج مع سلفنا الصالح، مع أئمة الهدى والدين، مع آبائنا وأجدادنا وأسلافنا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. ولا يوجد أمة على وجه الأرض تملك سلفا تفتخر به على باقي الأمم كهذه الأمة المباركة. فأسلافنا هم الذين ملأوا الدنيا بالعلم والخير والهدى، وهم الذين جعلهم ربنا جل وعلا أئمة يهدون بأمره لما صبروا. اصطفاهم ربنا جل وعلا وجعلهم قدوة لخلقه وعباده. واعلم أيها الحبيب أن الخافض الرافع هو الله سبحانه وتعالى، وليس لما يعليه ذو العرش واضع. فربنا جل وعلا ما رفع ذكرهم وما جعلهم أئمة يهتدى بهم إلا لما كان في نفوسهم من الهدى والتقى والورع رحمة الله عليهم، وجمعنا الله بهم في جنات النعيم. وما أحلى الكلام عن هؤلاء المباركين. يروى أن سفيان كان يقول: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فتعالوا بنا أن نقتبس من هذه الرحمات، وأن نحيا الليلة مع واحد من هؤلاء العظام ومن هؤلاء الكبار. حديثنا الليلة عن إمام ظلم كثيرا في حياته وبعد مماته، إنه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، الإمام أبو حنيفة كثرت فيه الأقاويل، ودارت حوله الآراء، ودارت حوله الآراء. الإمام أبو حنيفة مات مظلوما في سجنه. الإمام أبو حنيفة لم يسلم حتى من الأذى بعد موته ورحيله. تعالوا بنا أن ننفض الغبار عن صفحات تاريخ هذا الإمام، وأن نعيش معه في هذه الأيام. وما أحوجنا أن نسمع عن واحد قال فيه إمام أهل الدنيا في زمانه، الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة النعمان. فتعالوا بنا أن نقف الآن مع هذا الإمام الأكبر الذي جعله ربنا جل وعلا إماما للمسلمين في زمانه وبعد زمانه. أقول أيها الأحبة الكرام، يروى أن عبد الله ابن المبارك قدم يوما على الإمام الأوزاعي ودخل عليه، يقول: فرأيته ببيروت فقال لي: يا خرساني. الإمام الأوزاعي يخاطب ابن المبارك، وكان عبد الله ابن المبارك هو إمام أهل خرسان. فقال له الأوزاعي: اسمع يا خرساني، من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ تصور من الذي يتكلم، الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه أبو عمرو يرمي أبا حنيفة بالبدعة. قال له: من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وسنستمع الآن بفضل الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء إلى عدة أقاويل من الثناءات والشهادات العطرة من عبد الله بن المبارك في حق أبي حنيفة رحمة الله عليه. قال عبد الله بن المبارك وكأنه قد تألم من كلمة الأوزاعي لما رمى أبا حنيفة بالبدعة، يقول عبد الله بن المبارك: فرجعت إلى بيتي فعدت إلى كتب أبي حنيفة، ثم قال: فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل، عاد إلى كتب أبي حنيفة ومسائل أبي حنيفة رحمة الله عليه، فهو الذي أسس مدرسة الرأي في العراق بل وفي الأمة كلها رحمة الله عليه، وكان من أذكياء العالم كما لقبه بذلك الإمام الذهبي كما سيأتي معنا. عاد عبد الله بن المبارك وظل يتذكر في مسائل أبي حنيفة رحمة الله عليه، واختار من مسائل أبي حنيفة جياد المسائل وجمعها في كتاب واحد، وعاد بهذا الكتاب إلى الإمام الأوزاعي ثم مده إليه، وظل الإمام الأوزاعي يقرأ في هذه المسائل التي جمعها عبد الله بن المبارك دون أن يعرف لمن هذا الكتاب. وجلس الإمام الأوزاعي بعد الصلاة فاتحا لهذا الكتاب الذي جمعه عبد الله بن المبارك من مسائل الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، متعجبا من هذا الفهم ومن هذا العلم ومن هذه المسائل الجياد. وبعدما ختم الإمام الأوزعي هذا الكتاب نادى على عبد الله بن المبارك وقال له: يا خرساني، من هذا النعمان بن ثابت؟ من يكون هذا النعمان بن ثابت؟ فقال له عبد الله بن المبارك: إنه شيخ التقيت به في العراق. فقال الإمام الأوزعي: هذا نبيل من المشايخ، اذهب إليه فاستكثر منه، أي اذهب إليه واطلب منه العلم بكثرة وصبر ومثابرة، اذهب إليه واستكثر منه. فقال عبد الله بن المبارك: يا إمام، هذا أبو حنيفة النعمان الذي قد نهيت عنه. فعجب الإمام الأوزاعي لفهم هذا الإمام. هذا يعطيك الدلالة على أن حساد أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه قد ملأوا الدنيا ضجيجا وأساءوا إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه، وانتشر هذا في حياته بين الأئمة والعلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام الأوزاعي: فالتقيت بأبي حنيفة في موسم الحج. التقى الأوزعي بعد ذلك، بعدما صحح عبد الله بن المبارك جزاه الله خيرا النظرة للإمام الأوزعي رحمة الله عليه حول أبي حنيفة النعمان، فالتقى الأوزعي في موسم الحج بمكة بأبي حنيفة النعمان، فقرأ عليه هذه المسائل التي قد جمعها له عبد الله بن المبارك، فما كان من أبي حنيفة إلا أن أكثر له فيها وزاد، فما كان من الإمام الأوزعي إلا أنه قال لعبد الله بن المبارك: غبطت الرجل، يعني الغبطة محمودة، على العكس تماما من الحسد. الحسد من أمراض القلوب، بل ومن أشد أمراض القلوب، ألا وهو أن يتمنى الواحد أن تذهب النعمة من عند أخيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحسد هو اعتراض على قضاء الله وقدره، فاحذر أيها الحبيب، احذر من هذا المرض الخطير، احذر أن تصاب به، فهذا المرض يوصل إلى عدم الإيمان وعدم الرضا بالقضاء والقدر. ولكن الغبطة محمودة، أن تغبط أخاك، أي أن ترجو وأن تتمنى أن يمن الله عليك وأن يهبك وأن يرزقك كما رزق أخاك من الفضل والبر والخير. يقول الإمام الأوزعي لعبد الله بن المبارك بعدما التقى بأبي حنيفة رحمة الله عليه، وكان أبو حنيفة من أذكياء العالم كما قال عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه. قال الإمام الأوزعي: يا عبد الله، غبطت الرجل بكثرة علمه ووفرة عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في غلط ظاهر. ثم قال: يا عبد الله، إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو أبو حنيفة النعمان، هذا هو الإمام المظلوم الذي تجنى عليه كثير من المسلمين إلا من رحم الله في حياته وبعد مماته، بل ولا أكون مبالغا إن قلت وإلى يوم الناس هذا. تعالوا بنا أن نتصفح سيرة هذا الإمام. وقبل أن أتكلم حول هذا الإمام العظيم، أعيذك بالله أن تظن أنني أريد أن أثبت العصمة له، أو أنني قد تعصبت للإمام أو لمذهب الإمام، أعوذ بالله. ولكن والله ما تكلمت إلا من أجل أن أبين للناس فضل هذا الرجل، كما بينت فضل كثير من أئمتنا وعلمائنا من علماء السلف. فهذا هو أقل حق لهم علينا، أن نتعرف على سيرهم، وأن نتعرف على أخبارهم، وأن نستلهم من حياتهم ومن سيرهم الدروس والعظات والعبر. أيها الأحبة الكرام، أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه قال فيه أحد المنصفين: لا يقع في أبي حنيفة، أي لا يسب أبا حنيفة ولا يكره أبا حنيفة، إلا جاهل أو حاسد. لا يسب أبا حنيفة ولا يقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو حاسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر أيها الحبيب، احذر أن تقول كلمة أن يكون فيها أبو حنيفة خصمك أمام الله في الآخرة. يا من تسب أبا حنيفة ويا من تتهم أبا حنيفة، هل اطلعت أولا على سيرة الرجل وعلى مسيرة الرجل؟ وهل وضعت الرجل أولا في ميزان الرجال؟ وهل استمعت وهل قرأت إلى قول علماء الرجال في هذا الإمام الفاضل؟ أم أنه الجهل؟ أم أنه الهوى؟ أم أنه التعصب الأعمى الذي يعمي ويصم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن يكون أبو حنيفة؟ فأبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت ابن زوطي التيمي الكوفي. ولم يكن أبو حنيفة من العرب، ولكنه أقام في الكوفة ونشأ فيها وتعلم فيها، ولا سيما بعدما جاء إلى الكوفة الصحابي المبارك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجعلها منارة آنذاك في زمانه لنشر العلم ولتبليغ الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إيه معنى كلمة أبو حنيفة؟ لماذا لقب أبو حنيفة بأبي حنيفة؟ أقول أيها الأحبة، يقال سمي النعمان بن ثابت بأبي حنيفة لكثرة ملازمته للدواه. الدواه هي التي يكون فيها الحبر، يقولون الدواه والقلم، هذه بلغة العراق تسمى حنيفة، هذه المحبرة تسمى بلغة أهل العراق أو من أسمائها حنيفة. فلكثرة ملازمة أبي حنيفة رحمة الله عليه للمحبرة، أي لهذا الدواه التي فيها الحبر، فسمي بأبي حنيفة. وكان هذا لاجتهاده في طلب العلم رحمة الله عليه. فأبو حنيفة كنية وليست اسما، وهذا لا يعيب أبدا في أي أحد. فهناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سادة الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين، من قد اختلف أهل العلم في أسمائهم، ولكنهم لم يختلفوا في كنياتهم، كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره من بعض الصحابة الكرام. فهذه كنية أبي حنيفة، كنيته أبو حنيفة، أما اسمه النعمان ابن ثابت رحمة الله عليه. ولد أبو حنيفة في دولة بني أمية، في عهد عبد الملك بن مروان، وأدرك أبو حنيفة رحمة الله عليه حياة صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك رضي الله عنه، ولا سيما بعدما قدم عليهم في بلاد الكوفة ولم يثبت له حرف عن واحد من الصحابة الكرام، يعني لم يروي أبو حنيفة حديثا عن واحد من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه التقى ببعض الصحابة الكرام الذين كانوا آخر الصحابة موتا رضي الله عنهم كأنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من بعض الصحابة ممن عمروا في هذه الدنيا، فالتقى بهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، لذا يعد أبو حنيفة من التابعين، لكنه لم يروي شيئا عن واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لذا أيها الأحبة الكرام، يعتبر أبو حنيفة من صغار التابعين. لذا كان أبو حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإن جاء عن التابعين أي الذين من طبقة أبي حنيفة يقول: فنحن رجال وهم رجال. حتى لا يفهم هذا الكلام خطأ، لأن أبا حنيفة ولد في زمان التابعين ويعد من التابعين، وكما قلت قبل ذلك بأن الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، أما التابعي فهو من لقي الصحابي ولم يلقى رسول الله، وأما تابع التابعي فهو من لقي التابعي ولم يلقى الصحابي. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، أي أصحابي، ثم الذين يلونهم، أي من التابعين، ثم الذين يلونهم، أي من تابع التابعين. تعالوا بنا أن نقف الآن مع أخلاق الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وأن نتعرف عن شيء وأن نتعرف على شيء من شمائله. نشأ الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه في بيت تجارة وفي بيت ثراء، وكان أبوه تاجرا، وكان أبو حنيفة رحمة الله عليه بارعا في التجارة، ورغم أنه سلك سبيل طلب العلم إلا أنه لم يتخلى عن التجارة وعن العمل يوما ما، حتى وهو إمام كان يعمل في التجارة. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يجمع بين طلب العلم وبين طلب الآخرة وبين طلب الدنيا في آن واحد، أن يكون عفيفا كريما كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يجلس يوما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفي اليوم الثاني ينزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رعي إبله أو إلى السوق أو إلى التجارة ليأكل من عمل يده. هكذا كان أبو حنيفة رحمة الله عليه، وكثير من السلف كانوا على هذا المنوال، كانوا يعملون وكانوا يطلبون العلم رحمة الله عليهم. نشأ أبو حنيفة رحمة الله عليه تاجرا ممتهنا هذه المهنة، مهنة آبائه، وكان رحمة الله عليه من عباقرة العالم. فيروى أن الإمام الشعبي لما رأى ذكاء أبي حنيفة النعمان وجهه إلى طلب العلم، ومن هنا لازم أبو حنيفة الحنيفة أي المحبرة في طلب العلم، وطاف على المشايخ والعلماء حتى صار أبو حنيفة هو أبو حنيفة النعمان. يقول حفص بن غياث رحمة الله عليه: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، ولا يعيبه إلا جاهل. كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، رجل كلامه موزون، رجل كلامه دقيق، رجل عالم بما يقول، ولا يعيب أبا حنيفة إلا جاهل. ويروى عن جرير أن الأعمش قال له يوما، أو أن المغيرة قال له يوما: جالس أبا حنيفة تفقه، أي إذا أردت يا جرير أن تتعلم الفقه فالزم مجلس أبي حنيفة، جالس أبا حنيفة تفقه، فإن إبراهيم النخعي الإمام الكبير، فإن إبراهيم النخعي لو كان حيا لجالس، أي لجلس إلى أبي حنيفة وتعلم من أبي حنيفة رحمة الله عليه. السلف يوصون أتباعهم ويوصون أبناءهم ويوصون تلامذهم أن يطلبوا العلم وأن يلزموا حلقة أبي حنيفة رحمة الله عليه، حتى والله كان عبد الله بن المبارك إمام أهل خراسان. وما أدراك من هو عبد الله بن المبارك، ولنا معه وقفة بإذن الله وعونه. كان يقول أبو حنيفة أفقه الناس رحمة الله عليه، وهذا محمد بن إدريس الإمام الشافعي إمام الدنيا، أول من أصل وأول من وضع القواعد لعلم أصول الفقه. كان الإمام الشافعي آية من آيات الله. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. لماذا قال الشافعي هذا الكلام؟ لأن أبا حنيفة له بصمة واضحة في الفقه، ولا يأتي أحد بعد أبي حنيفة في الفقه إلا ولأبي حنيفة رحمة الله عليه له عليه بصمة لا ينكرها أحد، ولا يستطيع أحد أن يتكبر على هذا أبدا. لذا أيها الأحبة، يقول الإمام الذهبي كلاما كالذهب في حق أبي حنيفة. اسمع، الإمامة في الفقه، الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام. ثاني، الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، أي إلى أبي حنيفة النعمان، وهذا أمر لا شك فيه. وهذا الإمام الكبير أبو علي الفضيل بن عياض كان يقول كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. والله يا إخواني، أحيانا ربما ترى واحدا قد انشغل بصنعة في العلم، لكنه في المعاملات أو في الأخلاقيات إذا عاملته أو إذا عاشرته تكبر عليه أربعا وتبكي على حاله دما بدل الدمع. لكن انظر إلى السلف كيف كانوا يجمعون بين العلم والعمل في آن واحد. كان أبو حنيفة رحمة الله عليه مشهورا بالورع رحمة الله عليه. يقول الفضيل بن عياض واسع المال، كان من الأثرياء رحمة الله عليه بسبب التجارة، ثم قال معروفا بالإفضال على من يطيف به، إذا أتاه ضيف أو إذا أتاه طالب علم يفيض عليه بالمال ويعطيه ما يريد من المال وأكثر مما يريد، كما يحكي تلميذه أبو يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي هذا كان من النبلاء، وهو الذي كان هو السبب الأكبر في انتشار مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه وفي تدوين علم أبي حنيفة رحمة الله عليه. أبو يوسف كان أبوه وقيل أنها أمه كان ينهاه أن يجلس إلى أبي حنيفة ويقول يا بني إن أبا حنيفة إنما يأكل العيش مشوي، يعني يقصد أن أبا حنيفة كان يعيش في رغد من العيش، وأنت فقير فالزم العمل والزم التجارة والزم جمع الأموال، إني أخاف عليك يا بني. فلما علم أبو حنيفة ذلك أعطى أبا يوسف 100,000 دينار وأكرمه. وكان أبو حنيفة يسأل تلميذه أبا يوسف من حين لآخر ها انتهت الأموال، فإذا انتهت 100 يعطيه 100 أخرى حتى يجلس معه ليطلب العلم. هكذا كان أبو حنيفة يفيض بالمال وبالعطاء على تلامذته وعلى طلاب علمه. بل والله يا إخواني يروى أن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان لا ينفق على صغاره ولا على أهل بيته شيئا إلا وينفق مثله تماما على تلامذته وعلى طلاب علمه. رجل نبيل، رجل فاضل، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يرفع ذكره. وكما يقول شيخنا الحويني متعه الله بالصحة والعافية، هل تظنون أن المذاهب الفقهية كانت 4 فقط؟ لا، كانوا أكثر مما يتصوره أحد، كانت أكثر مما يتصوره أحد. ولكن أبقى الله ذكر هؤلاء أولا لما يعلمه من صدق هؤلاء كأبي حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم أبقاهم الله منارة للعالمين رحمة الله عليهم، انتهى وقتنا، ولكن ما زلنا مع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وما الذي جرى له في المحنة، وكيف كانت هذه المحنة على أبي حنيفة. ولكن اسمحوا لي قبل أن أتكلم عن هذه المحنة العصيبة التي مات فيها رحمة الله عليه، اسمحوا أن أتمم بعض الكلام عن ثناءات أهل العلم وعن شهادات أهل العلم وعن عبادة أبي حنيفة. كان أبو حنيفة يسمى بالوتد، لماذا؟ لكثرة وقوفه بين يدي الله جل وعلا. إن شاء الله في اللقاء القادم نتمم الكلام عن الإمام الأعظم صاحب المذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.